ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة الثانية من برنامجنا مآثر العظماء أتناول مآثر أحد عظماء المسلمين في تاريخنا في القرن السابع للهجرة، توفي عام 660 هجرية، يقابله القرن الثالث عشر الميلادي، وهو الإمام عز الدين بن عبد السلام، اسمه عبد العزيز، من علماء بلاد الشام، من علماء دمشق، ثم هاجر إلى مصر وتوفي في القاهرة رحمه الله تعالى عن 83 سنة، الإمام عز الدين بن عبد السلام. هذا الإمام فعلا من مفاخر المسلمين ومن عظماء المسلمين، والعظمة فيه أنه جمع بين علم غزير، قال الإمام الذهبي عنه بلغ رتبة الاجتهاد، الإمام ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين. فهذه الكلمة تبين جوانب عظمة هذا الإمام في علمه وفي براعته في الفقه ومتانته في علوم الشريعة، وكذلك في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي جرأته في قول الحق. واخترت هذا الإمام لأننا نريد جميعنا أن ننتج من جديد ونربي طلاب علم وعلماء متميزين في علمهم ومتميزين في وعيهم ومتميزين في حكمتهم ومتميزين في شمول فهمهم للدين والحياة ومتميزين في استقلالية شخصيتهم وجوانب القيادة التي يتأهلون بها لقيادة الناس ولمخاطبة المسؤولين. كان الإمام عز الدين ابن عبد السلام قوالا للحق، صداعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جريئا في بيان حكم الله عز وجل، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم والداعية والعالم. لقبه علماء عصره بسلطان العلماء لأنه كان عزيزا بعلمه ودينه. كان يخطب بعد أن طلب العلم وصارت له شهرة، كان يخطب في الجامع الأموي في دمشق، وكان يدرس فيه رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان على درجة عالية من الاهتمام بالعبادة والاهتمام بالأخلاق، وكان زاهدا كما مر في كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. والمهم أن الإمام عز الدين ابن عبد السلام ما نال هذه المرتبة إلا بالجد والاجتهاد، وهذا يذكرنا بالبيتين من شعر المتنبي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. فالإنجاز والتفوق في الحياة لا ينال بمجرد التمني. نريد أن نكون نحن المسلمين أعزاء، نريد أن نحقق النصر، أريد أن أكون ناجحا ومتميزا في اختصاصي، مجرد تمنيات. هذه الإرادة يجب أن تشفع بالجد وأخذ الأمور بقوة والدأب في العمل. ولا ننسى قول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. علينا نحن معشر المسلمين وخاصة المتدينين والعاملين في الحقل الدعوي أن نترجم الأمنيات إلى وقائع بالإرادة القوية والهمة العالية والعمل المتواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك. عودا إلى بدء، الإمام عز الدين ابن عبد السلام عاصر الدولة الأيوبية والدولة المملوكية في مصر والشام. ذكرت أن مولده ونشأته كان في دمشق، ولما صار له شهرة ويرجع إليه الناس حصل في حياته هذه الحادثة. والي دمشق الملك إسماعيل ابن العادل تحالف مع الفرنج الصليبيين ضد أخيه في مصر الملك نجم الدين أيوب، وكان من تحالفه أنه أيضا وقع في خيانة حيث سلم قلعة شقيف وقلعة صفد وقلعة صيدا للفرنج، وسمح لهم بالدخول إلى دمشق وشراء الأسلحة منها. فكيف تعاطى مع هذا الأمر؟ لم يكن خانعا ولم يصدر الفتوى التي تبرر للحاكم وللمسؤول خيانته، بل صدع بقول الحق وأنكر على الملك إسماعيل ابن العادل، وأفتى في خطبة الجمعة للمسلمين بحرمة بيع السلاح للفرنج، وأوقف الدعاء للملك إسماعيل في خطبة الجمعة، فأغاظه ذلك وجرده وانتبهوا إلى تصرفات هؤلاء المسؤولين عندما يغضبون على العالم، جرده من مناصبه وأعفاه منها. فلم يتزلف له الإمام عز الدين ابن عبد السلام، بقي عزيزا زاهدا ولم يذهب إليه ويتدخل عليه على الإطلاق، بل عزم على الخروج من دمشق إلى مصر. وعلى الطريق مر الإمام عز الدين ابن عبد السلام على القدس وعاش فيها مدة، وأثناء وجوده في القدس زارها أيضا الملك إسماعيل. وهناك لما علم الملك إسماعيل الوالي إسماعيل أن عز الدين ابن عبد السلام في القدس، حدثته نفسه أن يغري العز بهدية أو أعطية عساه أن يستميله من جديد، فأرسل رسولا. لاحظوا يا أخوة وأخوات إلى هذه التصرفات التي يتبعها الحكام والمسؤولون. أرسل رسولا يعيده بالعودة إلى مناصبه على أن ينكسر للسلطان وأن يأتي ليقبل يده. فلما جاءه الرسول وعرض عليه ذلك، بعض الناس تزل أقدامهم ويسيل لعابهم ويقول جاءت الفرصة. أما أمثال هؤلاء العز بن عبد السلام رحمه الله نظر إليه من علن وقال له: والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده. يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، أنتم في واد الدنيا والاعتزاز بسلطانها واللهف وراء متاعها والتكالب عليها، وأنا في واد آخر، في واد حب الله والحرص على مرضات الله عز وجل والاعتزاز بالدين وقول كلمة الحق والاستعداد للآخرة. أنتم في واد ونحن في واد. لتكن هذه الكلمة ديدا كل عالم وكل داعي وكل مصلح وكل مرشد، لتكن هذه الكلمة تعبيرا عن عزة العالم وطلب العلم والشيخ كما نقول في بلدنا. يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، ومن كان في واد الاهتمام بالظفر بمرضات الله عز وجل أعزه الله سبحانه وتعالى وحمله كرامته. وهكذا كان للإمام عز الدين ابن عبد السلام، الله عز وجل أعزه في حياته وبعد مماته. فإلى الآن يضرب المسلمون المثل بنموذج الإمام عز الدين ابن عبد السلام ومواقفه الجريئة وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وأخلاقه النبيلة، ولا يزال إلى الآن يلقب بسلطان العلماء. ومن أمتع الكتب التي أحث على قراءتها للاستفادة من أنموذج هذا العالم الفذ، وخاصة بالنسبة للدعاة وطلاب العلم وعموم المثقفين، كتاب العلامة الدكتور محمد الزحيلي الإمام العز ابن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك. هذا الكتاب المطبوع في دار القلم، والذي تطرق فيه لهذا الإمام في أخباره وسيرته وترجمته وأحواله العائلية وأحوال مجتمعه ومواقفه العظيمة وعلمه وعبادته وتصنيفه وإنتاجه، ولفتني التركيز على أخلاقه، فتكلم عن ورعه وزهده وسخائه وكرمه وتواضعه وهيبته وجرأته وحرصه على إزالة البدع حتى يبقى الدين صافيا منورا على الصورة التي أنزلها الله عز وجل، وشدة أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وأسب في الكلام عن جهاده وهو في مصر شارك في الجهاد. الإمام عز الدين بن عبد السلام لم يكن مجرد عالم يقول كلمة الحق وهو في العلم ما شاء الله إمام متميز، وإنما أيضا كان يعنى بشأن العامة ويراقب أحوال المجتمع، يسدد وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وشارك في قتال الصليبيين، شارك في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كما أيضا تطرق إلى لطفه وأخلاقه وأدبه رحمه الله تعالى. يعني فعلا عندما يقرأ الواحد منا أخبار الإمام عز الدين بن عبد السلام وأمثال هؤلاء يشعر بالفخر والاعتزاز، ويتذكر قول من قال: أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. هؤلاء هم الرجال العظام الذين نفتخر بهم رحمهم الله تعالى. قبل أن أتكلم عن جانب من فقهه الذي نحتاجه اليوم الذي ترك أثرا كبيرا في الفقه الإسلامي، أبين أيضا أن الإمام ابن عبد السلام لما كان بالقدس وحاول الملك إسماعيل أن يغريه فامتنع، كان أحيانا يتحرى الملك إسماعيل الاستماع إلى تلاوته، لأن تلاوته كانت مؤثرة وخاشعة. ومرة من المرات كان عنده قصص ورهبان من النصارى عند الملك إسماعيل، فأسمعهم تلاوة العز بن عبد السلام، فقالوا: من هذا؟ فأخبرهم خبر هذا الإمام وما حصل بينه، يعني بين الملك إسماعيل وبين الإمام العز بن عبد السلام. هل تدرون ماذا قال الفرنج للملك إسماعيل؟ قالوا له: لو كان هذا قصيصنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. لأنه هو لما سألوه من فلان وذكر قصته، قال بلغة تناسب ثقافتهم، قال: هذا أكبر قصوص المسلمين، هذا أكبر قصوص المسلمين. فكان جواب الفرنج: لو كان هذا قصيصنا، يعني قصيصا من بني ملتنا، من ملتنا، لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. سبحان الله. حتى لما كان في مصر ما تعب من التوجيه والنصح والرأفة بالعامة وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لذلك أنكر على الملك أيوب، نجم الدين أيوب، كان يواجهه في وجه أيوب، أيوب ينكر عليه بعض المنكرات اللي كانت في مصر، ومنها بعض حوانيت الخمر التي كان يغض النظر عنها. لذلك لما توفي الإمام عز الدين بن عبد السلام، أيها الأخوة والأخوات، حضر جنازته خلائق لا تحصى، وصلى على جنازته الظاهر بيبرس ملك مصر والشام. بقي أن أتطرق إلى موضوع أن الإمام عز الدين بن عبد السلام ترك مؤلفات كثيرة، ولكن من أهم مؤلفاته التي يفتخر بها كتابه العظيم في الفقه المقاصدي، وهو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ولقد اهتم به العلماء أيام اهتمام، ثم تطورت الكتابة في هذا الجانب من الفقه الإسلامي على يد الإمام الشاطبي. وفي عصرنا أيضا كتبت الكثير من الكتابات التي تستكشف قواعد المصالح والمقاصد، الاهتمام بالمقاصد حتى نربط بين الفروع الفقهية وبين المقاصد. وكان هذا جانب من التجديد في الكتابة في الفقه الإسلامي احتجنا إليه كثيرا في زماننا. فرحمات الله على أئمتنا وعظمائنا من المتقدمين ومن المعاصرين، وسأتطرق إن شاء الله في الحلقات القادمة لبعض المعاصرين من العظماء مثل الإمام حسن البنا، ومن النساء مثل الأخت الفاضلة المجاهدة البطلة الداعي إلى الله عز وجل أم نضال، وغير هؤلاء من الرجال والنساء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى، وأن ينفع بهذا البرنامج، وأن ينفعكم، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى، إنه أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت